أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان التتمة الأولى، وهي أنه لا إشكال في أنه يشترط اتحاد الموضوع بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة. واستدللنا على هذا بدليلين أوردهما الأخ رحمه الله. الدليل الأول أنه لا يكون من الشك في البقاء إذا لم يكن الموضوع واحدا في القضيتين، كما أنه لا يصدق رفع اليد عن اليقين في محل الشك، لا يصدق عليه أنه من نقض اليقين بالشك إذا لم يتحد الموضوع. بعد ذلك ناقشنا الدليل العقلي الذي دلل به الشيخ الأعظم وغيره، وخلاصته أنه إذا لم يتحد الموضوع لزم من عدم اتحاد الموضوع أن يتقوم العرب بغير موضوع. خلاصة هذا الاستدلال تتضح بالبيان التالي: عندما يكون لنا شك في عدالة زيد ونريد أن نستصف بالعدالة مع انتفاء زيد واستصحابنا للعدالة، يلزم تقوم العدالة التي هي عرض بغير موضوع. وإذا كانت قائمة بموضوع آخر فهو أيضا من باب انتقال العرض إلى موضوع آخر. والسؤال الوارد هو أنه في حال الانتقال يلزم أيضا ماذا؟ إشكال، لأن حقيقة العرض لا يمكن أن تكون متقومة بغير موضوع في أي آن من الآونة. وأشكل الأخ على هذا الاستدلال بالإشكال التالي: بأن هذا الاستدلال إنما يرد لو كان المراد بالاستصحاب الاستصحاب في القضايا ذات الوجود الحقيقي والخارجي، التعبير الحديث الفيزيائي، ولكن هذا الإشكال لا يرد إذا كان المراد من الاستصحاب الإبقاء التعبدي إن البقاء أو الإبقاء التعبدي يمكن أن يتعبدنا الشارع بحكم مع انتفاء الموضوع الذي يتقوم به ذلك الحكم. هذا أمر تعبدي ولا إشكال فيه. بعد ذلك أوضحنا مطلبين. المطلب الأول يتعلق بمقام الثبوت، والمطلب الثاني قلنا يتعلق بمقام الإثبات. أما ما يتعلق بمقام الثبوت هو بعد أن طبعا رددنا ما أفاده صاحب الفصول، إذا تذكرون أوردنا فذلك لصاحب الفصول، وهو أنه إذا كنا لابد من وجود الموضوع حقيقة بالوجود الخارجي، وإذا شككنا في الموضوع الخارجي نحتاج أن نجري استصحابين، استصحاب لوجوده الخارجي واستصحاب للحكم الذي يطرأ عليه. وقلنا إن ما أفاده صاحب الفصول أيضا ليس في محله، باعتبار أن الاستصحاب إنما يجري في القضايا الشرعية، يعني في الأحكام الشرعية، وليس جار فقط في الأشياء التي لها وجود حقيقي خارجي. معي؟ ثم أوردنا هذا البحث الآخر، وهو أن الموضوع ما هو المراد به؟ هل الموضوع الذي نشترط أن يكون باق في القضيتين المتيقنة والمشكوكة هو الموضوع عقلا، أو الموضوع المأخوذ في لسان الدليل، أو الموضوع المفهوم لدى العور؟ وأوضحنا الفرق بين هذه الأمور من ناحية المثال. قلنا إن الموضوع العقلي إذا شككنا في بقاء الماء على كريته بعد أخذ قليل من الماء منه لا يصدق بقاء الموضوع من الناحية العقلية، معي؟ ولكنه يصدق من الناحية العرفية. وأما الموضوع في لسان الدليل كما إذا ورد من لدن الشارع الماء المتغير ينجر، فلاحظوا في لسان الدليل الماء المتغير، معي؟ فلو زال تغيره من قبل نفسه قلنا هذا لا يصدق عليه أنه ماذا؟ باق في موضوع على موضوعيته، معي؟ لأن ما أخذ في الموضوع الماء المتغير، وهذا ماء لم يتغير حتى نستصحب نجاسته، معي؟ بخلاف ما يفهمه العرف من أن التغير من الأوصاف الطارئة الغير مأخوذة في موضوعية الدليل، معي؟ وأن الماء بما هو الموضوع للدليل. بناء على ذلك فرقنا بالبيان التالي أيضا، قلنا إذا كان الموضوع المراد بأنه بلا بدية اتحاده في القضيتين هو الموضوع بالنظر العرفي. النظر العرفي قد يوسع الموضوع تارة ويضيقه تارة أخرى، وذلك بلحاظ ماذا؟ المناسبة بين الحكم والموضوع. ثم أوردنا مثالا، خلاصة المثال بأنه قد يرد العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثا فإنه ينجس، معي؟ ولكن العرف يرى بحسب المناسبة بين الحكم والموضوع أن الزبيب هو فرد آخر من العنب، وأن وجود هذه الماء في العناب يعني الرطوبة في العناب غير دخيلة في موضوعية الموضوع، وإنما هي من الحالات الطارئة عليه. ولذا يقول لو أنه مثلا لو غلى الزبيب ولم يذهب ثلثاه ومع ذلك حكمنا عليه بالطهارة معي، لكان يرى أنه ماذا؟ خلاف ما ورد في لسان الدليل، العرف يرى معي؟ بينما لو حكمنا عليه بالنجاسة الطارئة على العنب الواردة على العنب فكان يرى أن نفس الدليل الوارد على العنب باعتبار شموله بلحاظ العرف، يعني بلحاظ الفهم العرفي، بلحاظ مناسبة الحكم الموضوع في محله، كان هذا هو خلاصة لما تقدم. ثم أوردنا بحثا هو خاتمة للمطاف، وخلاصة هذا البحث أن ما تقدم هو في مرحلة الثبوت، لكن في مرحلة الإثبات ماذا يمكن أن يقال؟ الشيخ الأخوند عليه الرحمة قال في مرحلة الإثبات لا بد أن نقول بأن اتحاد الموضوع الذي هو شرط لجريان الاستصحاب الموضوع بنظر العرف وليس الموضوع بالدقة العقلية وليس الموضوع المأخوذ في لسان الدليل. لماذا؟ ها بالبيان التالي، باعتبار أن الشارع المقدس في خطاباته يخاطب العرف، وإذا كان المخاطب من لدى الشارع هو العرف فالعرف الذي يفهم من الموضوع هو الموضوع العرفي وليس الموضوع دقة وعقلا وليس الموضوع الوارد في لسان الدليل معي. بناء على ذلك يقول إذا كان الموضوع هو الموضوع عرفا قد يكون الشيء بلحاظ الدقة العقلية، بلحاظ الدقة العقلية الموضوع فيه متحدا، ولكنه لا نستطيع أن نجري الاستصحاب لأن العرف يرى الموضوع مختلفا، وقد ينعكس الأمر عرفان يكون الموضوع مختلفا بالنظرة البدوية وبلحاظ مناسبة الحكم والموضوع يعني بالنظرة الجدية معاك الموضوع متحدا فيرى العرف أن الاستصحاب جاري. وإليكم مثالين يتضح بهما المطلب طرحهما الأخوند عليه الرحمة. المثال الأول تقدم في استصحاب الكلي من القسم الثالث، قلنا إن الوجوب والاستحباب، الاستحباب ما هو؟ المرتبة الضعيفة من الوجوب صح؟ فإذا كان الوجوب والاستحباب حقيقة واحدة بالدقة العقلية فإذا زال الوجوب هل نستطيع أن نستصحب الاستحباب باعتبار أن المرتبة الضعيفة من الوجوب باقية على حالها والموضوع واحد بلحاظ الدقة العقلية؟ يقول الأخوند لا نستطيع ذلك، والسبب يعود إلى أن الموضوع وإن كان دقة وعقلا متحدة لكن بنظر العرف يراه مختلفا، وأن الاستحباب يتغاير مع الوجوب، فلذلك لا نستطيع أن نستصحب بقاء المرتبة الضعيفة من الوجوب المعبر عنها بالاستحباب مع أن الموضوع ماذا؟ واحد. وبينما المثال الذي مر علينا العرف في النظرة البدوية ماذا؟ يراه مختلفا، العنب والزبيب يختلفان في النظرة البدوية ولكنهما بالنظرة الجدية يعني بحسب ملاحظة التناسب الموجود بين الموضوع والحكم يراهما عرفا بالنظرة الجدية، يراهما متحدين، فلذلك يصح أن نستصحب نجاسة الزبيب إذا غلى ولا يصح نستصحب بقاء الاستحباب زال الوجوب، وما ذلك إلا لاتحاد الموضوع بنظر العرف وعدم اتحاده بنظره. هذه هي خلاصة ما تقدم. أما بحثنا في التتمة الثانية، خلاصة التتمة الثانية هي أنه لا إشكال في تقدم الإمارة على الاستصحاب، ولكن الكلام ما هو الوجه الصناعي الذي نخرج به تقدم الإمارة على الاستصحاب؟ قيل إن الوجه في تقدم الإمارة على الاستصحاب هو بالحكومة. تعرفون الحكومة؟ الحكومة مثلا إذا ورد الطواف بالبيت صلاة، فهذه حكومة من شو ماذا؟ توسع الدليل، يعني تضيف إلى الدليل في الحقيقة، تقول لنا كما أن الطهارة هي شرط في صحة الصلاة، كذلك أيضا الطهارة هي شرط في صحة الطواف، لأن أحكام الصلاة راح تطرأ وتعتري وترد على الطواف. فهذه حكومة شنو؟ توسع موضوع الدليل. وهناك أنماط أخرى من الحكومة تضيق في موضوع الدليل، مثلا إذا ورد ماذا؟ المسافر العاصي يتم في صلاته، الحكم ماذا؟ الحكم هو القاف. ولكن ها هنا نستطيع أن نقول إن المسافر العاصي، طبعا هذا مو بالتوسر، هذا بالتخصيص، لكن أنا أردته مثالا، لو ورد أن المسافر إذا كان عاصي كالحاضر، فهذا ماذا؟ تضييق لحكم المسافر. هو مسافر ولكنه لا يصدق عليه مسافر في الحكم، يعني ضيقنا دائرة الحكم. هذه هي الحكومة. أما الورود، الورود ما هو؟ الورود حقيقته هي إخراج الموضوع عن دائرة الحكم تعبدا، يعني ليس حقيقة وإنما بالتعبد. مثالنا الآن هنا، هذا المثال الذي لا، إخراج حقيقة الورود هو إخراج تعبدي أيضا للموضوع، يعني مخرج حقيقي، مخرج حقيقي. بيان ذلك في موردنا لما نقول إن الإمارة في المقام مقدمة على الأصل العملي، وعندنا الآن دليل، وفي هذا الدليل مثلا إذا ورد هكذا، عليكم السلام ورحمة الله، إذا ورد أن ورد عندنا من كان على يقين بطهارته، كان على يقين الآن بهذا الثوب، بطهارة هذا الثوب، فشككت في طهارة هذا الثوب، واضح أنه مجرى للاستصحاب. لكن إذا وردت إمارة تقول لماذا؟ بطهارة الثوب أو بنجاسة الثوب، فالمتبع في المقام ما هو؟ متبع الإمارة، سواء كانت هذه الإمارة واردة على وفق الاستصحاب أو على خلاف الاستصحاب كما تقدم معي. لكن الإشكال لماذا تتقدم الإمارة على الاستصحاب؟ يقول إن تقدم الإمارة على الاستصحاب باعتبارها رافعة لحكم استصحاب تعبدان مو حقيقة، يعني مخرجة لحكم الاستصحاب ولكن بالتعبد الشرعي. خلينا نشوف شلون رافعة لحكم يعني لموضوع الاستصحاب، رافعة للموضوع لكن هذا الرفع ماذا؟ مو حقيقي. يعني عندنا مثلا ماذا؟ نحن عندنا شك، حقيقة وجدان، وعندنا يقين سابق حقيقة ووجدان، فلماذا لا نجري الاستصحاب؟ ها يقول السبب في عدم إجرائنا للاستصحاب لأن الإمارة هي ما تجعلنا ماذا على شك، وإنما تجعل موردنا هذا من موارد نقض اليقين باليقين معي، وليس من موارد نقض اليقين بالشك. ببيان آخر، لما نتبع الإمارة سواء كان اتباعنا للإمارة على وفق الحالة السابقة أو على خلافها، ففي الحقيقة جعلنا الإمارة رافعة لموضوع الشك الموجود في الدليل، صار ما عندنا شك، صار عندنا يقين ثان ناقضا لليقين الأول، فيصبح الحال والمورد من موارد نقض اليقين باليقين وليس من موارد نقض اليقين بالشك، حتى يصدق عليه لا تنقض اليقين بالشك فيجري الاستصحاب السابق. لكن يا ترى هذا الرفع لموضوع الاستصحاب هل هو رفع حقيقي ولا رفع تعبدي؟ رفع تعبدي، يعني رفع لموضوع الشك بالتعبد، وهذا ما نسميه بالورود، يعني رفع الموضوع تعبدا. ذاك الحكومة فيها توسعة وتضييق للموضوع، وذا شنو فيه؟ رفع للموضوع. هذه النظرية الثانية. عندنا في مسألة تقدم الإمارة على الاستصحاب ثلاث نظريات. النظرية الأولى هي ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله من أن تقدم الإمارة على الاستصحاب سواء كانت موافقة للاستصحاب أو مخالفة له إنما هو تقدم بالحكومة معي؟ والنظرية الثانية لصاحب الكفاية رحمه الله من أن تقدم الإمارة على الاستصحاب إنما هو تقدم بالورود، والنظرية الثالثة إنما هو تقدم من ناحية الجمع بين الدليلين، دليل الاستصحاب ودليل الإمارة. مر عليكم من أن عندنا جمع نسميه جمع دلالي، من أنحاء الجمع الدلالي عندنا أنحاء متعددة، من أنحاء الجمع الدلالي من أنحاء الجمع الدلالي الحكومة، من أنحاء الجمع الدلالي الورود، من أنحاء الجمع الدلالي تقديم الأظهر على الظاهر، من أنحاء الجمع الدلالي تقديم النص على الظهور، كل هذه أنحاء جمع دلالي معي. الكلام في المقام أيضا كذلك، ما هو المناط لتقديم الإمارة سواء كانت موافقة للاستصحاب أم مخالفة له في المقام؟ قيل إن المناط في ذلك هو من ناحية الجمع الدلالي بين دليل الاستصحاب ودليل الإمارة، باعتبار أن الإمارة أظهر من دليل الاستصحاب يعني أقوى، فتصبح كالمخصص. شلون عندنا أظهرية للدليل المخصص؟ لذا ما لا نأخذ نحن بالعموم مع وجود المخصص، المخصص. لماذا؟ لأقوائية دليل وأظهرية المخصص من ذلك العموم. وهكذا الأمر بالنسبة للمقيد بالنسبة للمطلق. المقيد إذا ورد بعد إطلاق هكذا الأمر أيضا بين الدليلين، الدليل الدال على الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك، والدليل الدال على حجية الإمارة وهو صدق الثقة، باعتبار أن تصديق الثقة أو تقدم البينة على دليل الاستصحاب من باب أن العرف يرى أظهرية هذا الدليل على دليل لا تنقض، فنسمي هذا ماذا؟ جمع بين دليل الاستصحاب ودليل الإمارة. ثلاث نظريات معي. النظرية الأولى هي النظرية التي ذهب إليها الشيخ الأنصاري، وخلاصة ما أفاده الشيخ الأنصاري في أن الأخذ دائما بالإمارة باعتبار حكومة الإمارة على دليل الاستصحاب. ما هو الدليل على حكومة دليل الإمارة على الأصل العملي؟ يعني كيف تكون الإمارة حاكمة على دليل الاستصحاب؟ يقول مر عليكم ما هو المناط في الحكومة بين الدليلين الحاكم والمحكوم. المناط في أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم، بمعنى أن يوسع في نظره ذلك الدليل المحكوم، يوسع في موضوعه أو يضيق في موضوعه بحيث يجعله شاملا لغيره. كما الآن أعطينا المثال، مثلا عندما يرد من الشارع لا ربا بين الوالد وولده، الدليل العام ما هو؟ حرمة الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. لما يأتي لا ربا هذا الدليل الثاني يكون ناظرا لذلك العموم أو ذلك الإطلاق الدال على حرمة جميع أفراد الربا، فيضيق الحرمة. معناه أن ذلك الدليل الحاكم بنظرته إلى الدليل المحكوم ضيق دائرة شموله لجميع أفراده وجعله فقط شاملا لبعض أفراده، صح؟ هذه ضابطة الحكومة. لنأتي إلى مقامنا هذا ونطبق هذا، فنقول لما يقول لنا صدق الثقة هذا دليل حجية ماذا؟ الإمارة، الاستصحاب لا تنقض معي. نشوف أن هذا الدليل نرى أن هذا الدليل حاكم، بمعنى أن لا تنقض أيضا من الموارد التي يقول لنا فيها الشارع صدق الثقة، صدق الثقة في كل مورد، هذا صح لا تنقض، لكن أيضا لو وردت الإمارة على خلافه فأيضا صدق الثقة. لا احنا شوف احنا هذا احنا نحتاج الى ايضا تتم للمطلب، وهي ان نقول ان الاستصحاب اصل عملي، ما اذا جعلنا الاستصحاب ايضا امارة واضح ان يكون كل منهما في مرتبة الاخر، فلا يصبح الدليل الاجتهادي حاكما على الاستصحاب، لان ايضا ذاك دليل اجتهادي. يعني لابد ان نكون قد فرغنا من مقدمة اخرى، وهي ان الاستصحاب هو اصل عملي والامارة ماذا؟ علم، لكن علم تعبدي، كن قد فرغنا من هذه المقدمة، لكن بالإضافة إلى فراغنا من هذه المقدمة ندعي وجود ماذا؟ مقدمة ثانية وأخرى، لأنه لا يكفي أن نقول فقط أن الإمارة هي علم تعبدي، بل لا بد لكون الإمارة حاكمة على الأصل العملي مع كونها علم تعبدي لابد من ناظريتها إلى ذلك الأصل العملي لتكون حاكمة عليه، لأن إذا لم تكن ناظرة له فلا معنى لحكومة الدليل على الدليل الآخر. معي؟ الشيخ الأنصاري عليه الرحمة يدعي أن دليل الإمارة له نظر إلى دليل الاستصحاب وإلى غيره من الأصول العملية، هكذا الدعاء، ولذلك يرى أن تقدم دليل الإمارة على الأصل العملي من باب الحكومة. واضح الآن؟ فهمنا دليل الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأخون يورد إشكالين على الشيخ الأنصاري، الظاهر نحن نكتفي بهذا القدر، وإن كان يرد عليه إشكالان هذا نكتفي، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.